إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام إلى قول المصنف رحمه الله في موطأ الإمام مالك كتاب الحدود. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم. باب ما جاء في الرجم. قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، ثم قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فقال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها من الحجارة. قال مالك: يعني يحني، يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له: إن الآخر زنى. فقال له أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال: لا. فقال له أبو بكر: فتب إلى الله واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب فقال له مثل ما قال لأبي بكر، فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر. فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن الآخر زنى. فقال سعيد: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: أيشتكي أم به جنة؟ فقالوا: يا رسول الله، والله إنه لصحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكر أم ثيب؟ فقالوا: بل ثيب يا رسول الله. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له هزال: يا هزال، لو سترته بردائك لكان خيرا لك. قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي، فقال يزيد: هزال جدي، وهذا الحديث حق. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب أنه أخبره أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه 4 مرات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. قال ابن شهاب: فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه. قال حدثني مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي، فلما وضعت جاءته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى ترضعيه، فلما أرضعته جاءته فقال اذهبي فاستودعيه، قال فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت. طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقول قول الإمام كتاب الحدود، يعني هذا الكتاب الذي يضم ويجمع المسائل المتعلقة بالحدود، المسائل المتعلقة بالحدود، والحدود من العقوبات، والعقوبات في الشريعة الإسلامية على أنواع. النوع الأول عقوبات قدرها الشارع، عقوبات قدرها الشارع وحددها وجعل لها شروطا وأوصافا لابد من توفرها حتى يقع العقاب المقدر لها، وهذه هي الحدود. النوع الثاني عقوبات جعل الشارع فيها الأمر مرده إلى القصاص، مرده إلى القصاص، فإن رضوا بالدية فبها، إن رضوا في الدية فبها، وإلا يعفو، وإلا يعفو أولياء الحق. وهذا باب الديات والقصاص، أو باب القصاص والديات، وهو النوع الثاني من العقوبات. النوع الثالث من العقوبات عقوبات لم يقدرها الشارع، لم يقدرها الشارع بتقدير معين، ولم يجعل لها أوصاف معينة، وتركها بحسب الحال وبحسب العرف، وهي التي يسميها العلماء التعزيرات. فالتعزيرات نوع من العقوبات ولكنها غير مقدرة، والمرجع فيها إلى عرف الناس، والمرجع فيها إلى عرف الناس. فعندنا إذن الحدود والقصاص والديات والتعزيرات، هذه كلها ترجع إلى باب العقوبات. ما يذكره المصنف هنا هو النوع الأول من العقوبات، وهي العقوبات التي قدرها الشارع بأوصاف معينة. إذا حصلت هذه الأوصاف، إذا حصلت هذه الأوصاف استوجب فاعلها العقوبة بهذا المقدار الذي عينه الشارع، وهو الحد. والحدود تأتي عندنا في السرقة، وتأتي في الزنا، وتأتي في القذف، هذه كلها ماذا يقال عنها؟ يقال عنها أنها حدود في السرقة والزنا والقذف، هذه يقال لها حدود، هذه يقال لها حدود. الرابع حد الردة، حد الردة، وهو أن يخرج الإنسان، أن يأتي الإنسان بمكفر يخرج به عن الدين، يخرج به عن الدين. هذه هي الحدود التي وردت في الشرع. وهناك حدود أخرى محل خلاف من أهل العلم من يدرجها تحت ما سبق، مثل حد اللواط، فمن أهل العلم من يدخله تحت الزنا لأنه يجتمع معه في أنه إتيان فرج محرم، ومنهم من يقول حد اللواط هو حد الزنا مع الثيب وغير الثيب كالتفصيل الذي في الزنا، ومنهم من يجعله مستقلا ويقول حد اللواط حد مستقل عن حد الزنا. وهناك مثلا حد تارك الصلاة، وهناك طبعا حد تارك الصلاة يدخله العلماء تحت حد الردة، يدخله العلماء تحت حد الردة. وهناك ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور تندرج تحت هذه الأربعة، ومن أهل العلم من يفردها، فمن أهل العلم من يجعل الحدود سبعة، ومن أهل العلم وهم الجمهور يجعل الحدود هي هذه الأنواع الأربعة: السرقة والزنا والقذف والردة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والشرع حينما شرع هذه الحدود رعى حال الناس وأوضاعهم، فإن الناس في هذه المجتمعات لا يخلو مجتمع من وجود عناصر فاسدة قد يستبد بها الفساد حتى تطغى فتتعدى على الغير. فشرع الإسلام أمورا من العقوبات ليرتدع بها الذين يعتدون على الناس ويتجاوزون حدهم، سواء في أموالهم أم في دمائهم أم في أعراضهم. والرسول يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. ومعلوم أن الشريعة الإسلامية حفظت الضروريات الخمس التي اتفقت عليها الشرائع السماوية، وهي حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل. هذه الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع السماوية على حفظها. وباب الحدود صورة أصيلة من صور حفظ هذه الضروريات الخمس، فإن كل ضرورة أو كل أمر ضروري من هذه الضروريات الخمس يحفظ بأمرين: يحفظ بجانب تأكيد ما يحققه ويحفظه ويوجده، ويحفظ بأمر آخر وهو أن يدفع عنه ويدرأ عنه الفساد الذي قد يطرأ عليه. وباب الدفع عنه، باب دفع الفساد عن هذه الضروريات، من أأصل الأبواب في معالجته باب العقوبات في الشرع، التي منها الحدود التي ذكرها الإمام رحمه الله في هذا الكتاب. قال الإمام: كتاب الحدود. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام يتفنن، أحيانا نقول بسم الله كتاب كذا، وأحيانا نقول كتاب كذا بسم الله، هذا من باب التفنن. أورد المصنف أول باب في هذا الكتاب، فقال: باب ما جاء في الرجم. أورد فيه عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، ثم قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فقال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. قال مالك: يعني يحني يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن الحاكم المسلم له أن يحكم في أهل الكتاب الذميين، إذا جاءوا إليه يطلبون الحكومة أن يحكم عليهم بشرع الله سبحانه وتعالى. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن حكم الله في الزنا إذا كانوا ثيبين الحكم فيهم الرجم، وكان يعلم أن هذا مما اتفقت عليه الشرائع، شريعة الإسلام وشريعة أهل الكتاب. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحجة عليهم بكتابهم وليس فقط بحكومته عليه الصلاة والسلام. فقال: أما تجدون حكم ذلك، ما تجدون حكم ذلك في كتابكم؟ فقالوا: نفضحهم ونجلدهم. فقال صلى الله عليه وسلم: آتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة، فكان الأمر الذي جاء في هذا الحديث. إذن ولي الأمر الأصل أن يحكم في أهل الكتاب إذا جاءوا إليه لطلب الحكومة، أن يحكم بينهم بشرع الله، أن يحكم بينهم بشرع الله. قال العلماء: وهل يحكم عليهم في غير ذلك، يعني إذا لم يأتوا إليه بشرع الله؟ منهم من قال نعم، ومنهم من قال لا، يرجعهم إلى علمائهم يحكمون لهم فيما بينهم، إلا في الأمر الظاهر الذي يتضرر منه أهل الإسلام. فلو أحد منهم سرق، ولو أحد منهم زنى في بلاد الإسلام، في أهل الإسلام، فإنه يعاقب معاقبة أهل الإسلام، يعاقب معاقبة أهل الإسلام. وورد أثر أنه لو أن مسلما زنى بكتابية في بلد الإسلام، قالوا يرجم أو يحد الزاني المسلم، ويحول وتحول المرأة إلى أهلها لكي يحكموا هم فيها. أقول: هذا الذي ورد ينبغي النظر فيه إلى الصلح الذي حصل بين ولي الأمر وبين هؤلاء الذميين، لأن الصلح معتبر في مثل هذه الحكومات التي لا يرفعون فيها إلينا. المسألة الثانية: كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول آتوا بالتوراة، معناته أن التوراة فيها أشياء صحيحة، ليست كلها خطأ وليست كلها محرفة. وبعض العلماء يقول التحريف إنما حصل في كلام أحبارهم وعلماءهم لا في التوراة. لكن نقول هذا الحديث يفيد أن التوراة ليست كلها محرفة، وأن فيها نصوص صحيحة، وأن فيها نصوص صحيحة. ولذلك قسم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار بني إسرائيل إلى ثلاث أحوال. الحالة الأول: أخبار توافق شرعنا فنعلم صدقها. الحالة الثانية: أخبار لا نعلم صدقها ولا كذبها. النوع الثالث أو الحالة الثالث: أخبار نعلم كذبها لأنها تخالف ما لدينا في الشرع، فنحن نكذبها ونردها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحالة الأول: قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقال عن الحالة الثانية: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقال عن الحالة الثالث: أو متهوكون أنتم فيها يا ابن الخطاب، والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فهذه الأحاديث الثلاثة جمعت أحوال أخبار أهل الكتاب، ولذلك قسمها العلماء بناء على هذه الأحاديث الثلاثة إلى ثلاث أقسام كما تقدم. المسألة الثالثة: في إتيان يهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم احتمالان. الاحتمال الأول: أنهم يعلمون أنه رسول، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول عنهم في القرآن الكريم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أن محمد رسول، ولكنهم حسدا من عند أنفسهم كفروا به وقالوا هذا نبي العرب ليس نبي الأمة. خلاص. الاحتمال الثاني: أنهم أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أنه ولي الأمر القائم في البلد، في المدينة. الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. المسألة التالية: قوله ما تجدون في التوراة في شأن الرجم، فقالوا نفضحهم ونجلدهم، أقول هذا نوع من التحريف، وهذا يدل أن من تحريف اليهود أن يكتمون ما جاء في التوراة ويأتون بحكم بديل عنه ينسبونه إليها، فهذا افتراء على الله سبحانه وتعالى. يكتمون حكم الله ويفترون عليه فينسبون إليه حكما يخالف حكمه، وهو إيش في هذه المسألة وفي هذا الحديث؟ أنهم كتموا أمر الرجم وجعلوا الحكم هو الجلد والفضيحة. وورد في صفة الفضيحة أنهم يركبون الرجل على الدابة ظهره إلى جهة رأسها ويمسحون على رأسه بالفحم الأسود ويطوفون به في الأسواق على هذه الصفة. مسألة. قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها آية الرجم. فيها في هذا أن عبد الله بن سلام وهو من كبار يهود كان رضي الله عنه قويا في إيمانه ثابتا فيه لا يخشى قومه، لا يخشى قومه، فهو ينسبهم إلى الكذب ويتكلم بعلم لأنه من علمائهم، لأنه قبل أن يسلم كان يهوديا من علمائهم، فهو يعلم ما في التوراة. فقال كذبتم بالفم المليان، لأنه يعلم حقيقة الحال، وهذا فيه فضيلة ومنقبة في ثبات وقوة إيمان عبد الله بن سلام رضي الله عنهم. مسألة. قوله فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فيه أنه تسمى القطعة من التوراة بإيش؟ بآية، كما تسمى القطعة من السورة بآية، لكن احنا آياتنا توقف فيها، ما ندري عن آياتهم. يعني احنا آيات القرآن عندنا توقفية، علمناها بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بداية الآية ونهايتها علمناها من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هم فما ندري ما حقيقة تقسيمهم للتوراة والإنجيل إلى آيات، لكن الشاهد أنه سمى المقطع بآية، وعليه فلا محظور في تسمية المقطع من التوراة أو المقطع من الإنجيل بآية، لأن الرسول أقر ذلك. مسألة. مسألة. قوله فأمر بهما فرجما، يبدو أن اليهوديين الرجل والمرأة كانا ثيبين، فرجمهم الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة. ظاهر هذا الحديث في قوله فقال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة، ظاهر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رجمهما بغير حفرة، وستأتي هذه المسألة في حديث ماعز أنه حفر له بحفرة، وفي حديث الجهنية أو الغامدية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يحفر لها حفرة فتوضع فيها ثم ترجم، لكن هنا بدون حفرة، وإلا كيف يتمكن الرجل من أن ينحني على المرأة يقيها الحجارة؟ وقد جاء في رواية أخرى لهذا الحديث من روايات الموطأ أنه صار يجنأ عنها الحجارة بذراعه، كيف يتمكن من ذلك إذا هو في حفرة وهي في حفرة؟ واضح؟ وأكثر الأحاديث التي جاءت في الرجم ليس فيها ذكر حفرة، ولذلك كان الأكثر من كلام أهل العلم أن رجم الزاني لا يحتاج إلى حفرة، فإن فعل فهذا أفضل، وإن ترك فلا حرج في ذلك، وأنه لا حرج في ذلك. الحديث الذي يليه أورده الإمام أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له إن الآخر زنى، فقال له أبو بكر هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال لا، فقال له أبو بكر فتب إلى الله واستتر بستر الله فإن الله يقبل التوبة من عباده. فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له مثل ما قال لأبي بكر،
فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر، فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن الآخر زنى. فقال سعيد، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: أيشتكي أم به جنة؟ فقالوا: يا رسول الله، والله إنه لصحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكر أم ثيب؟ فقالوا: بل ثيب يا رسول الله. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، قوله إن رجلا من أسلم، هذا مبهم في المتن، هذا مبهم في المتن، لكن جاءت تسميته في روايات أخرى، وأنه ماعز الأسلمي، وأنه ماعز الأسلمي كما سيأتي في أحاديث تلو هذا الحديث. فهذا الرجل الأسلمي الذي أبهم اسمه في هذه الرواية صرح باسمه في الرواية في أحاديث أخرى، وأنه ماعز الأسلمي، أنه ماعز الأسلمي. المسألة التالية، هذا الرجل الأسلمي لما زنى أتى إلى أبي بكر فأمره بالستر، وأتى إلى عمر فأمره بالستر، ثم سكتت الرواية ما بينت. لكن تعالوا أقروا الرواية اللي بعدها. قال مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب أنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له هزال: يا هزال، لو سترته بردائك لكان خيرا لك. قال يحيى بن سعيد: فحدثت بذهب هذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي، فقال يزيد: هزال جدي، وهذا الحديث حق، والرواية ثابتة بغير هذا الطريق. إيش تفهموا؟ ماعز زنى، حزن، ندم، ما هو عارف إيش يتصرف، جاء لأبي بكر، أبو بكر قال: الله ستر عليك، أستر على نفسك. أحد يدري بهذا الهرجة؟ قالوا: لا، أستر على نفسك، روح تب إلى الله واستغفر. جاء عمر، عمر قال له نفس الكلام اللي قاله من غير ما يدري عمر عن كلام أبي بكر. بعدين إيش اللي صار؟ اللي صار راح لواحد اسمه هزال من جماعته، هزال الأسلمي، قال له: هزال، روح للرسول وكلم الرسول باللي صار. هذا اللي حصل. الزيادة هذه أو الرواية الثانية تبين الأمر اللي انطوى في هذا الحديث. فانطوى في هذا الحديث أن الذي دفعه لأن يذهب إلى رسول الله رجل من جماعته اسمه هزال الأسلمي. هزال قال له: لا، روح للرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الرسول قال: يا هزال، لو أنك سترت عليه بردائك كان خيرا له، لو أنك سترت عليه بثوبك كان خيرا له، بدل ما تقول له تعلي. ليش؟ لأنك إذا أنت رفعت أمره إلى ولي الأمر، ولي الأمر ليس له إلا التنفيذ، ما يقبل لا توبة، ما يقبل تنازل، ما يقبل شفاعة، ما في الحدود شفاعات ولا تنازل إلا في القصاص إلى الديات أو العفو. مدام في هذا الحد، في هذه الحدود، أترفع الأمر إلى ولي الأمر لازم يقام الحد. إذن هذه الرواية انطوى فيها من الذي أكد على ماعز أن يذهب إذا كان أبو بكر وعمر ينصحانه بعدم الذهاب، فمن الذي أكد على ماعز أنه يذهب؟
هو هزال،
هو هزال. وهذا نستفيد منه فائدة، أن الإنسان لا يستشير أي أحد، وأنك إذا استشرت أهل الفضل وأهل العلم وأهل الخير لا تعدل إلى غيرهم. أنت عندك أبو بكر وعمر تستشيرهم وتروح تروح لواحد ثاني. وهذه يعني أخطاء تحصل من الناس سبحان الله. يا أخي أنت استشرت فلان رجل عالم فاضل فاهم ويحبك ونصحك وقال لك النصيحة، تقوم تترك هذه النصيحة والمشورة وتروح تأخذ بمشورة واحد ثاني. واللي يدلكم أن نصيحة أبي بكر وعمر كانت هي الأفضل هذه المسألة. مسألة ماعز الأسلمي لما حصل معه الذي حصل ورجم، رجم خلاص، بعد يومين الرسول صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لماعز، فقالوا اللهم اغفر لماعز. قال لقد تاب توبة لو وزعت على كذا من أهل المدينة لوسعتهم. خلاص، فإيش يفيدكم هذا؟ يفيدكم أن اللي سواه ماعز يعني في فضل، شوف الله غفر له وشوف يعني كذا. ومع هذا يقول الرسول لهزال لو أنك سترت عليه بثوبك لكان خير له. إيش يدلك هذا؟ إيش يدلك؟ أنه كانت مشورة أبو بكر وعمر هي خير له، ولا يقام عليه الحد ولا يرجم، ويستغفر الله ويتوب بينه وبين الله. تترك أبو بكر وعمر ينصحانك وتروح لهزال؟ خذ بنصيحة أبي بكر وعمر نصحانك. أبو بكر يقول لك الله ستر عليك أستر على نفسك روح استغفر. عمر يقول لك الله ستر عليك أستر على نفسك روح استغفر، ما في داعي تروح للرسول، راح لهزال أخذ. وهذا يفيدكم أنه أحيانا يحصل إيش؟ يحصل أنه الإنسان يتبع هوى نفسه بصورة المشورة. ماعز ما كان عنده علم، لما ارتكب هذا اللي ارتكبه استشعر عظمة الإثم، عظمة الله، مثل ما ورد عن السلف عن أنس بن مالك أو عن عبد الله بن مسعود قال كان الرجل فينا إذا عمل الذنب وهو صغير يراه على رأسه كالجبل، وإن المنافق إذا عمل الأمر الكبير يراه على وجهه كالذبابة يقول بها هكذا، صح ولا لا؟ فماعز رضي الله عنه ارتكب هذا اللي ارتكبه واستشعر عظمة الذنب، لكن ما عنده علم، فسار استشعاره للذنب مع جهله جعله في حالة صراع ما يبغى إلا حل، يعني كده يكافي عظمة الذنب اللي هو ارتكبه بحسب رأيه، ولا وإلا توبة الله ومغفرة الله أعظم، والتوبة تجب ما قبلها. هو بس كده متوهم لأنه جاهل ما عنده علم، فبصورة اتباع هوى نفسه أخذ بمشورة هزال. وإلا لو تجرد في اتباع المشورة لأهل الفضل والأهل العلم لكان الأولى أن يأخذ مشورة من؟ مشورة اتفق عليها أبو بكر وعمر، وهم يعلمون، الصحابة يعلمون أن أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر وأفضلهم بعد أبي بكر عمر، هم يعلمون هذا فتترك. لكن هذا فعلا مشكلة أحيانا تحصل في الإنسان أنه بصورة اتباع المشورة يتبع هوى النفس. وإلا إذا أنت فعلا تستشير تجرد من هوى النفس، تجرد من هوى النفس. طيب هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي قال لهذا الصحابي لما جاء يعترف: لا أزيدكم كمان، أزيدكم كمان تأكيد على نصيحة أبي بكر وعمر. لما رجموه وحس ألم الحجارة شرد، ما كانوا مربطينه، ما كانوا حاطينه في كيس، فشرد خلاص. فشافوا أحد الصحابة هو شارد عنده عظمة جمل، قام رماها عليه وطاحوا جو الصحابة وكملوا الرجم عليه. ثم جاء يخبر الرسول باللي سواه. شوفوا هنا كمان يأكد الكلام السابق، قال له: هلا تركتموه لعله يتراجع ويتوب؟ هلا تركتموه؟ يمكن رجع عن كلامه، يقول أنا غلط، أنا أرجع عن إقراري. معناته يفيد الرجوع عن الإقرار والاعتراف ويتوب. ما في فائدة، أمر الله نافذ. بقي وقت عشان نبغى نجاوب لهذا، في أحسب لنا واضح هذا الكلام؟ أمر الله نافذ، أمر الله نافذ. هذه ثلاثة مواضع في الحديث تفيد أن مشورة أبي بكر وعمر كانت هي المشورة الصحيحة. وسيأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر رابع صريح، يقول: تعافوا الحدود فيما بينكم، وما رفع إليه فإني أقيمه. ما تبوا تتعافوا الأمور فيما بينكم، ولا الله ستر عليه لا يفضح نفسه، إلا الله ستر عليه لا يفضح نفسه بسلامتكم. سرق، زنى، عمل، فعل، يا أخي خلاص الله ستر عليك، تب إلى الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يغفر لنا ولك. خلاص. المسألة التالية قوله: إن الآخر زنى. فيه أن المسلم يتحرى من الكنايات ما هو ألطف من نسبة السوء إلى نفسه. لأن الآن الذي يروي الحديث لو أراد أن يرويه باللفظ الذي قاله ماعز لكان فيه نسبة الأمر إلى نفسه بظاهر اللفظ، إن كان هو ما يقصده، لكن بهذه الطريقة يعني كنا بحيث أنه أبعد عن نفسه نسبة السوء. ففيه أنه يعني ينبغي للمسلم أن يراعي في ألفاظه هذا الأدب، فلا ينسب السوء إلى نفسه ولو على سبيل الحكاية. شوف، بدل ما يقول: فقال ماعز إني فعلت كذا، قال إن فقال إن الآخر قد زنى. وهذا من أدب العبارة في مثل هذه المواضع. مسألة قوله: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكثر عليه، حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله يسأل عنه: هل به جنة؟ هل هو يشرب الخمر؟ هل هو مريض؟ هل في كذا؟ فلما قالوا له لا، سأل أثيب أم بكر؟ فلما قال له ثيب رجم. أعمل بعض العلماء هذا فقال: لا يقبل الاعتراف بالزنا إلا إذا كرره 4 مرات، إلا إذا كرره 4 مرات في مقامات مختلفة. يجي في الأول يرد، يجي في الثاني يرد، مثل ما حصل مع ماعز. فقالوا لابد في الإقرار بالزنا من أن يكون الإقرار 4 مرات. ومن أهل العلم من لم يعمل ذلك فقال: إذا جاء وأقر على نفسه بالزنا فمرة واحدة تكفي. إيش دليلك؟ قال: دليلي ما جاء في آخر حديث ماعز، فإن ماعز أقر على نفسه بالزنا بامرأة وسماها أنها زوجة الرجل الذي يعمل عندهم. خلاص، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أنس إلى المرأة وقال: أغدو يا أنيس إلى زوجي هذا الرجل، فإن اعترفت أرجمها. فذهب إليها وقال لها: ما عز يقول إنك إنه سوى معك. فأقرت، قال فأقرت فرجمها. فلم يذكر أنه كرر عليها 4 مرات، فلم يذكر أنه أقر عليها 4 مرات. والذي يظهر في هذه المسألة أن القضية ترجع إلى الحاكم الشرعي. فقد يظهر له من قرائن الأحوال، قد يظهر له من حال هذا المقر ما يجعل أن إقراره محل نظر، فلا يقبله حتى يتثبت منه. أما قضية هذه المرأة فإن القضية جاءت بإقرار من ماعز ومنها، يعني حصل كم مرتين، وهي بدون أن تأتي تعترف، يعني جيء إلى حدها تسأل. فليس هناك من قرائن الحال ما يستوجب التثبت كما في قضية ماعز، إن هو جاء بنفسه، قد يكون مضغوط، قد يكون مكره، قد يكون مريض، قد يكون كذا، فيتثبت ولا يقبل من أول مرة. لكن في مثل هذه الحال التي يغلب على الظن أن الإقرار صادر بكامل الأهلية، بكامل الأهلية، مثل ما يكتب في بعض العقود، يقول وهو بكامل قواها العقلية والجسدية وبغير إكراه، يعني كامل الأهلية، صدر منه هذا الإقرار، فإنه لا يحتاج إلى تكرار. إذن القضية في التكرار وعدم التكرار في الإقرار إلى نظر الحاكم الشرعي. فإذا استقر في نفس الحاكم الشرعي أن هذا الذي جاء أقر، يعني يحتمل احتمال كبير أنه تحت ضغوط أو تحت إكراه أو تحت أمور، فإنه في هذه الحالة لا يقبل منه الإقرار من أول مرة. أما إذا تبين له أن هذا الذي أقر بكامل قواها العقلية وبكامل أهليته، فإن الإقرار لمرة واحدة يكفي في ذلك، كما قبل الإقرار من هذه المرأة لما أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس فسألها. مسألة في قوله صلى الله عليه وسلم: أبكر أم ثيب؟ إشارة إلى أن حد الزنا يختلف من الثيب إلى البكر، فالثيب الرجم، والبكر جلد ماء وتغريب عام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أبكر أم ثيب؟ لكي يعرف حال هذا الرجل الذي جاء وأقر على نفسه بالزنا. وهذا يجعل من المهم الكلام في مسألة، وهي بما يحصل الثيوبة، الإحصان، بما يحصل الإحصان. قال العلماء: الإحصان لابد أن يكون صاحبه مسلما بالغا، يعني مكلف، عقد عقدا شرعيا صحيحا بامرأة حرة وجامعها، يعني حصل منه الجماع. فإذا حصلت هذه الأمور فهو محصن ثيب، يرجم إذا زنى. أما إذا لم تحصل هذه الأمور فلا يرجم، لا يعتبر محصنا، لا يعتبر محصنا. فلا بد من أن يكون بهذه الأوصاف: مسلما عاقلا بالغا، تزوج بعقد شرعي صحيح، امرأة حرة. ما عدا هذا عند العلماء محل خلاف، هل يحصل إحصان بالأمة المملوكة أو لا يحصل إحصان بالأمة المملوكة؟ نقول الحديث ادرأوا الحدود، مدام حصل خلاف والأصل حرمة دم المسلم، فما نعتبر هذا يحقق الإحصان، فلا يرجم. بعقد فيه شبهة اختلفوا فيه، نحن نقول لابد عقد صحيح، مدام العقد فيه شبهة والناس مختلفين فيه والأصل حرمة دم المسلم وادرأوا الحدود بالشبهات، فلا يرجم. وهكذا نقول في باقي هذه الأوصاف. لو كان صغير لم يبلغ نقول لا يرجم لأنه لم يصل إلى سن التكليف والبلوغ. إذن حد الثيوبة أو الإحصان الذي يرجم فصاحبه إذا زنى هو ما تحققت فيه هذه الأوصاف، ما تحققت فيه هذه الأوصاف. واضح؟ طيب، ثم أورد عن ابن شهاب أنه أخبره أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا وشهد على نفسه 4 مرات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. فقال ابن شهاب: فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه. أقول هذا فيه مسألة، فيه مسألة هامة، أن المقر والمعترف على نفسه وغيره يؤخذ باعترافه على نفسه ولا يؤخذ غيره باعترافه. كيف؟ أقول لك هذا ماعز اعترف على نفسه بالزنا وعلى زوج الرجل فأخذ باعترافه، لكن لم تؤخذ زوج الرجل باعتراف ماعز، بدليل أنه أرسل أنس إليها: أغدو يا أنيس إلى زوج هذا الرجل فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت. ولذلك الزهري إيش يقول؟ يقول: يؤخذ الرجل باعتراف نفسه، يعني لا يؤخذ باعتراف غيره. والاعتراف أحد طرق تثبيت الجرم، أول طريق الاعتراف أن يعترف على نفسه، ثاني طريق وهي المسألة الثانية، ثاني طريق أن يعترف أن يشهد عليه 4 شهود. ولذلك لو أن إنسانا قذف إنسان بالزنا لا يعامل المقذوف بأنه زاني حتى يأتي القاذف 4 شهود، فلو جاء بـ3 ورد يجلد الثلاثة كلهم، يجلد الثلاثة كلهم، يعني هو واثنين صاروا 3 كلهم يجلدوا حد القذف لأنه لم يكتمل النصاب. إذن الطريقة الثانية لتثبيت جريمة الزنا بعد الاعتراف إيش؟ الشهادة. الطريقة الثالثة الحمل، الطريقة الثالثة إيش؟ وجود الحمل. خلاص؟ فإذا وجد الحمل حصل تحقق الزنا. ولذلك الغامدية لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرت على نفسها بالزنا قالت: أتريد أن تردني كما رديت ماعز؟ والله إنه لفي بطني. قال: أما وأنه كذا، اذهبي حتى تضعي. وهذا يثبت أنه الإقرار والاعتراف 3 مرات والـ4 مرات ليست قضية لازمة، وإلا كان قال لها لازم تقولي 4 مرات، لأنه هنا خلاص قامت قرينة واضحة على هذا الحال. ولذلك نحن نقول الحاكم الشرعي ينظر في هذا الموضوع بحسب الحال. ما المقصود بالحاكم الشرعي القاضي؟ لما تسمعوا كلمة حاكم شرعي يعني قاضي، الحاكم الشرعي، وهو المقصود في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ له الحاكم، يعني القاضي. ولذلك يقولون مثلا عن جد شيخ الإسلام ابن تيمية مجد الدين: كان حاكم حران، مو يعني حاكم سياسي أمير، إنما معناها كان قاضي، يعني كان قاضي. طيب الذي يليه تقرأ خلاص. طيب هي هات السؤال.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل من السودان يقول: أسأل عن الدعوة في الأسواق عن طريق إقامة الحلقات العلمية، يقوم بها بعض الشباب السلفي دعوة إلى الله وتحذيرا من الشرك، وذلك لأنه لا يسمح بالتحدث في المساجد لأن المتصوفة والإخوان المسلمون يسيطرون على المساجد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا السائل يسأل يقول: بسبب منعنا من الدعوة والموعظة والدروس في المساجد صرنا نخرج إلى الأسواق وندعو الناس ونعمل دروس في الأسواق، فهل هذا يسوغ أو لا يسوغ؟ الجواب: لا مانع شرعا من أن يكون في الأسواق دعوة وموعظة، أو أن تكون في الأسواق دروس إذا كان وضعها يتحمل مثل ذلك، إذا كان وضعها يتحمل مثل ذلك ولا يترتب عليها ضرر. كل ما في القضية أنك تركت الأفضل والأولى، فإن الأولى والأفضل أن تكون الدروس العلمية والمواعظ أن تكون فين؟ أن تكون في المساجد. لكن إذا احتاج الإنسان إلى ذلك كما في واقع هذا السؤال فلا مانع من هذا، فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مرة استسقى للناس بالزوراء، والزوراء موضع في السوق، استسقى للناس بالزوراء والزوراء موضع في السوق، فقام في السوق واستسقى للناس. ولا يخفاكم أن الاستسقاء فيه دعاء وفيه موعظة وفيه صلاة إذا صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان استسقاء بمجرد الدعاء والموعظة فقد حصل المقصود، أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتاج أن يقف يستسقي في هذا المحل ففعل صلى الله عليه وسلم. فلا مانع إذن من أن تكون هناك دعوة وتكون هناك دروس في الأسواق، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ولا مفسدة. وعليكم جزاكم الله خير، مدام أنتم لكم نشاط في الدعوة وفي الدروس العلمية، عليكم أن تتوجهوا إلى المسؤولين لإصلاح هذا الأمر، فإنهم حتى ولو كانوا إخوان مسلمين أو كانوا صوفية يمكنكم التفاوض معهم والأخذ والعطاء معهم بالآيات والأحاديث والتذكير بالله، حتى بل يمكن أن ترضوا بصلح، أن تجتنبوا موضوعات لا يريدونها وتتحدثوا في موضوعات يعني ترضونها شيء فشيء، حتى بعد ذلك يعني بإذن الله يمكنكم التوسع أكثر وأكثر في هذه الدروس العلمية. وأنا بلغني من بعض الإخوة في بلاد الكفر، مو في بلاد المسلمين مع الصوفية وإخوان، بلغني في بلاد الكفر أنهم استطاعوا أن يستخرجوا وينتزعوا موافقة منهم على بناء مساجد في المطارات أو مصليات، اتخاذ قطع من المطارات وجعلها مصليات. فإذا أمكن هذا في بلاد الكفر، ما أعتقد أنه ما يمكن أخذ تصريح أو أخذ شيء ولو بنوع من الصلح مع الجهات المختصة، وإن كانت مخالفة لدعوتكم فإنكم أنتم كما يظهر من السؤال تنتهجون نهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كلمة على الهامش، أنا تجنبت كلمة السلف لأني عارف مدام هو زي كده رح يقولوا ما نبغى سلفية، فأنتم تنتهجون نهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم ينتهجون منهج حزبي صوفي أو منهج حزبي إخواني، وهذا سبب بينكم فرقة وعداوة، لأنهم يعني لا يرضون عنكم ولا ترضون أنتم عنهم. لكن إن شاء الله بإمكانكم أن تتفاهموا معهم وأن تتحاوروا معهم وأن تصلوا وإياهم إلى حل وسط، حتى ترجع دروسكم وترجع محاضراتكم وترجع مواعظكم إلى محلها المعتاد وهو المساجد، وهو المساجد. فإن لم يتيسر لكم ذلك ولا يترتب ضرر على تواجدكم في الأسواق في الدروس وفي المواعظ، إن شاء الله ليس في ذلك حرج، والله أعلم. نعم.
هذه سائلة تقول: هل المرأة إذا أسلمت في دار الكفر هل يجب عليها الهجرة لبلاد الإسلام؟
المرأة والرجل إذا أسلم في دار الكفر أو في بلاد الكفر هل يلزم أن يهاجر إلى أرض الإسلام؟ أقول يلزم ذلك ويجب عليهما ذلك إذا كان لا يمكنهما إظهار دينهما في هذا البلد الكافر، أو كان يخشيان الفتنة على نفسهما ودينهما وأعراضهما، أو كان لا يتيسر لهم العيش في هذا البلد بسبب المضايقات الشديدة مع قدرتهم على كلفة الهجرة. ففي هذه الحالة بهذه الشروط يجب عليهم أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ناران لا تترائيا، نار مؤمن ونار مشرك. ويقول: أنا بريء من مؤمن يقيم بين ظهراني مشركين. فأمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فإن أرض الله واسعة، فإن أرض الله واسعة. الحالة الثانية أنك لا تستطيع إظهار دينك ولكنك ما تقدر على كلفة الهجرة. الآن أنت ما عندك قدرة على أن تهاجر، لا قدرة مالية ولا قدرة اجتماعية، ولا يعني ما عندك قدرة أنك تهاجر، فأنت من الضعفاء. فنقول: ما دمت أنت من الضعفاء فالهجرة بالنسبة لك أمر مستحب حتى تقدر عليها فتجب، وعليك أن تصبر وتصابر وأن تحرص على دينك وعلى نفسك ما استطعت. ونسأل الله لنا ولك ولأمثالك ولجميع المسلمين العون والتوفيق، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام إلى قول المصنف رحمه الله في موطأ الإمام مالك كتاب الحدود. نقرأ.
الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم. باب ما جاء في الرجم. قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فقال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها من الحجارة. قال مالك: يعني يحني يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له: إن الآخر زنى. فقال فقال له أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال: لا. فقال له أبو بكر: فتب إلى الله واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب فقال له مثل ما قال لأبي بكر، فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر. فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن الآخر زنى. فقال سعيد: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: أيشتكي أم به جنة؟ فقالوا: يا رسول الله، والله إنه لصحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكر أم ثيب؟ فقالوا: بل ثيب يا رسول الله. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له هزال: يا هزال، لو سترته بردائك لكان خيرا لك. قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي، فقال يزيد: هزال جدي، وهذا الحديث حق. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب أنه أخبره أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه 4 مرات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. قال ابن شهاب: فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه. قال: حدثني مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعي. فلما وضعت جاءته، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى ترضعيه. فلما أرضعته جاءته فقال: اذهبي فاستودعيه. قال: فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت. طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقول قول الإمام: كتاب الحدود، يعني هذا الكتاب الذي يضم ويجمع المسائل المتعلقة بالحدود، المسائل المتعلقة بالحدود. والحدود من العقوبات، والعقوبات في الشريعة الإسلامية على أنواع. النوع الأول: عقوبات قدرها الشارع، عقوبات قدرها الشارع وحددها وجعل لها شروطا وأوصافا لابد من توفرها حتى يقع العقاب المقدر لها، وهذه هي الحدود. النوع الثاني: عقوبات جعل الشارع فيها الأمر مرده إلى القصاص، مرده إلى القصاص. فإن رضوا بالدية فبها، إن رضوا في الدية فبها، وإلا يعفو، وإلا يعفو أولياء الحق. وهذا باب الديات والقصاص، أو باب القصاص والديات، وهو النوع الثاني من العقوبات. النوع الثالث من العقوبات: عقوبات لم يقدرها الشارع، لم يقدرها الشارع بتقدير معين، ولم يجعل لها أوصاف معينة، وتركها بحسب الحال وبحسب العرف، وهي التي يسميها العلماء التعزيرات. فالتعزيرات نوع من العقوبات ولكنها غير مقدرة، والمرجع فيها إلى عرف الناس، والمرجع فيها إلى عرف الناس. فعندنا إذن الحدود والقصاص والديات والتعزيرات، هذه كلها ترجع إلى باب العقوبات. ما يذكره المصنف هنا هو النوع الأول من العقوبات، وهي العقوبات التي قدرها الشارع بأوصاف معينة. إذا حصلت هذه الأوصاف، إذا حصلت هذه الأوصاف استوجب فاعلها العقوبة بهذا المقدار الذي عينه الشارع. وهو الحد. والحدود تأتي عندنا في السرقة، وتأتي في الزنا، وتأتي في القذف. هذه كلها ماذا يقال عنها؟ يقال عنها أنها حدود في السرقة والزنا والقذف، هذه يقال لها حدود، هذه يقال لها حدود. الرابع حد الردة، حد الردة، وهو أن يخرج الإنسان، أن يأتي الإنسان بمكفر يخرج به عن الدين، يخرج به عن الدين. هذه هي الحدود التي وردت في الشرع. وهناك حدود أخرى محل خلاف من أهل العلم من يدرجها تحت ما سبق، مثل حد اللواط، فمن أهل العلم من يدخله تحت الزنا، لأنه يجتمع معه في أنه إتيان فرج محرم. ومنهم من يقول حد اللواط هو حد الزنا مع الثيب وغير الثيب كالتفصيل الذي في الزنا، ومنهم من يجعله مستقلا ويقول حد اللواط حد مستقل عن حد الزنا. وهناك مثلا حد تارك الصلاة، وهناك طبعا حد تارك الصلاة يدخله العلماء تحت حد الردة، يدخله العلماء تحت حد الردة. وهناك ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور تندرج تحت هذه الأربعة، ومن أهل العلم من يفردها. فمن أهل العلم من يجعل الحدود سبعة، ومن أهل العلم وهم الجمهور يجعلوا الحدود هي هذه الأنواع الأربعة: السرقة والزنا والقذف والردة والردة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والشرع حينما شرع هذه الحدود راعى حال الناس وأوضاعهم، فإن الناس في هذه المجتمعات لا يخلو مجتمع من وجود عناصر فاسدة قد يستبد بها الفساد حتى تطغى فتتعدى على الغير. فشرع الإسلام أمورا من العقوبات، أمورا من العقوبات ليرتدع بها الذين يعتدون على الناس ويتجاوزون حدهم، سواء في أموالهم أم في دمائهم أم في أعراضهم. والرسول يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. ومعلوم أن الشريعة الإسلامية حفظت الضروريات الخمس التي اتفقت عليها الشرائع السماوية، وهي حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل. هذه الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع السماوية على حفظها. وباب الحدود، وباب الحدود صورة أصيلة من صور حفظ هذه الضروريات الخمس، فإن كل ضرورة أو كل أمر ضروري من هذه الضروريات الخمس يحفظ بأمرين: يحفظ بجانب تأكيد ما يحققه ويحفظه ويوجده، ويحفظ بأمر آخر وهو أن يدفع عنه ويدرأ عنه الفساد الذي قد يطرأ عليه. وباب الدفع عنه، باب دفع الفساد عن هذه الضروريات، من أأصل الأبواب في معالجته باب العقوبات، باب العقوبات في الشرع التي منها الحدود التي ذكرها الإمام رحمه الله في هذا الكتاب. قال الإمام: كتاب الحدود. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام يتفنن، أحيانا نقول بسم الله كتاب كذا، وأحيانا نقول كتاب كذا بسم الله، هذا من باب التفنن. أورد المصنف أول باب في هذا الكتاب: فقال باء ما جاء في الرجم. أورد فيه عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فقال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. قال مالك يعني يحني يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن الحاكم المسلم له أن يحكم في أهل الكتاب الذميين إذا جاءوا إليه يطلبون الحكومة أن يحكم عليهم بشرع الله سبحانه وتعالى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن حكم الله في الزنا إذا كانوا ثيبين الحكم فيهم الرجم، وكان يعلم أن هذا مما اتفقت عليه الشرائع، شريعة الإسلام وشريعة أهل الكتاب، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحجة عليهم بكتابهم وليس فقط بحكومته عليه الصلاة والسلام. فقال ما تجدون حكم ذلك في كتابكم؟ فقالوا نفضحهم ونجلدهم. فقال صلى الله عليه وسلم آتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة، فكان الأمر الذي جاء في هذا الحديث. إذن ولي الأمر الأصل أن يحكم في أهل الكتاب إذا جاءوا إليه لطلب الحكومة أن يحكم بينهم بشرع الله، أن يحكم بينهم بشرع الله. قال العلماء وهل يحكم عليهم في غير ذلك، يعني إذا لم يأتوا إليه بشرع الله؟ منهم من قال نعم، ومنهم من قال لا، يرجعهم إلى علمائهم يحكمون لهم فيما بينهم، إلا في الأمر الظاهر الذي يتضرر منه أهل الإسلام. فلو أحد منهم سرق، ولو أحد منهم زنى في بلاد الإسلام في أهل الإسلام، فإنه يعاقب معاقبة أهل الإسلام، يعاقب معاقبة أهل الإسلام. وورد أثر أنه لو أن مسلما زنى بكتابية في بلد الإسلام قالوا يرجم أو يحد الزاني المسلم وتحول المرأة إلى أهلها لكي يحكموا هم فيها. أقول هذا الذي ورد ينبغي النظر فيه إلى الصلح الذي حصل بين ولي الأمر وبين هؤلاء الذميين، لأن الصلح معتبر في مثل هذه الحكومات التي لا يرفعون فيها إلينا. المسألة الثانية، كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول آتوا بالتوراة معناته أن التوراة فيها أشياء صحيحة، ليست كلها خطأ وليست كلها محرفة. وبعض العلماء يقول التحريف إنما حصل في كلام أحبارهم وعلماءهم لا في التوراة، لكن نقول هذا الحديث يفيد أن التوراة ليست كلها محرفة، وأن فيها نصوص صحيحة، وأن فيها نصوص صحيحة. ولذلك قسم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار بني إسرائيل إلى ثلاث أحوال. الحالة الأول أخبار توافق شرعنا فنعلم صدقها. الحالة الثانية أخبار لا نعلم صدقها ولا كذبها. النوع الثالث أو الحالة الثالث أخبار نعلم كذبها لأنها تخالف ما لدينا في الشرع فنحن نكذبها ونردها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحالة الأول قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقال عن الحالة الثانية إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقال عن الحالة الثالث: أو متهوكون أنتم فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فهذه الأحاديث الثلاثة جمعت أحوال أخبار أهل الكتاب، ولذلك قسمها العلماء بناء على هذه الأحاديث الثلاثة إلى ثلاث أقسام كما تقدم. المسألة الثالثة في إتيان يهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم احتمالان. الاحتمال الأول أنهم يعلمون أنه رسول، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول عنهم في القرآن الكريم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أن محمد رسول، ولكنهم حسدا من عند أنفسهم كفروا به وقالوا هذا نبي العرب ليس نبي الأمة. خلاص. الاحتمال الثاني أنهم أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أنه ولي الأمر القائم في البلد، في المدينة. الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. المسألة التالية قوله: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ونجلدهم. أقول هذا نوع من التحريف، وهذا يدل أن من تحريف اليهود أن يكتمون ما جاء في التوراة ويأتون بحكم بديل عنه ينسبونه إليها، فهذا افتراء على الله سبحانه وتعالى. يكتمون حكم الله ويفترون عليه فينسبون إليه حكما يخالف حكمه، وهو إيش في هذه المسألة وفي هذا الحديث؟ أنهم كتموا أمر الرجم وجعلوا الحكم هو الجلد والفضيحة. وورد في صفة الفضيحة أنهم يركبون الرجل على الدابة ظهره إلى جهة رأسها ويمسحون على رأسه بالفحم الأسود ويطوفون به في الأسواق، على هذه الصفة. مسألة: قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها آية الرجم. في هذا أن عبد الله بن سلام وهو من كبار يهود كان رضي الله عنه قويا في إيمانه ثابتا فيه لا يخشى قومه، فهو ينسبهم إلى الكذب ويتكلم بعلم لأنه من علمائهم، لأنه قبل أن يسلم كان يهوديا من علمائهم، فهو يعلم ما في التوراة، فقال كذبتم بالفم المليان، لأنه يعلم حقيقة الحال، وهذا فيه فضيلة ومنقبة في ثبات وقوة إيمان عبد الله بن سلام رضي الله عنهم. مسألة: قوله فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فيه أنه تسمى القطعة من التوراة بإيش؟ بآية، كما تسمى القطعة من السورة بآية، لكن احنا آياتنا توقف فيها ما ندري عن آياتهم، يعني احنا آيات القرآن عندنا توقفية علمناها بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بداية الآية ونهايتها علمناها من الرسول صلى الله عليه وسلم، أما هم فما ندري ما حقيقة تقسيمهم للتوراة والإنجيل إلى آيات، لكن الشاهد أنه سمى المقطع بآية، وعليه فلا محظور في تسمية المقطع من التوراة أو المقطع من الإنجيل بآية، لأن الرسول أقر ذلك. مسألة: قوله فأمر بهما فرجما، يبدو أن اليهوديين الرجل والمرأة كانا ثيبين، فرجمهم الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة: ظاهر هذا الحديث في قوله فقال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة ظاهر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رجمهما بغير حفرة، وستأتي هذه المسألة في حديث ماعز أنه حفر له بحفرة، وفي حديث الجهنية أو الغامدية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يحفر لها حفرة فتوضع فيها ثم ترجم، لكن هنا بدون حفرة، وإلا كيف يتمكن الرجل من أن ينحني على المرأة يقيها الحجارة؟ وقد جاء في رواية أخرى لهذا الحديث من روايات الموطأ أنه صار يجنأ عنها الحجارة بذراعه، كيف يتمكن من ذلك إذا هو في حفرة وهي في حفرة؟ واضح؟ وأكثر الأحاديث التي جاءت في الرجم ليس فيها ذكر حفرة، ولذلك كان الأكثر من كلام أهل العلم أن رجم الزاني لا يحتاج إلى حفرة، فإن فعل فهذا أفضل، وإن ترك فلا حرج في ذلك، وأنه لا حرج في ذلك. الحديث الذي يليه أورده الإمام أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له إن الآخر زنى، فقال له أبو بكر هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال لا، فقال له أبو بكر فتب إلى الله واستتر بستر الله فإن الله يقبل التوبة من عباده. فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له مثل ما قال لأبي بكر، فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر، فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن الآخر زنى. فقال سعيد فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال أيشتكي أم به جنة؟ فقالوا يا رسول الله والله إنه لصحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكر أم ثيب؟ فقالوا بل ثيب يا رسول الله، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله إن رجلا من أسلم، هذا مبهم في المتن، هذا مبهم في المتن، لكن جاءت تسميته في روايات أخرى وأنه ماعز الأسلمي كما سيأتي في أحاديث تلو هذا الحديث. فهذا الرجل الأسلمي الذي أبهم اسمه في هذه الرواية صرح باسمه في الرواية في أحاديث أخرى، وأنه ماعز الأسلمي. المسألة التالية هذا الرجل الأسلمي لما زنى أتى إلى أبي بكر فأمره بالستر، وأتى إلى عمر فأمره بالستر، ثم سكتت الرواية ما بينت. لكن تعالوا أقروا الرواية اللي بعدها. قال مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب أنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له هزال: يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك. قال يحيى بن سعيد فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي، فقال يزيد: هزال جدي وهذا الحديث حق، والرواية ثابتة بغير هذا الطريق. إيش تفهموا؟ ماعز زنى، حزن، ندم، ما هو عارف إيش يتصرف، جاء لأبي بكر، أبو بكر قال الله ستر عليك، أستر على نفسك، أحد يدري بهذا الهرجة؟ قال له لا، أستر على نفسك، روح تب إلى الله واستغفر. جاء عمر، عمر قال له نفس الكلام اللي قاله من غير ما يدري عمر عن كلام أبي بكر. بعدين إيش اللي صار؟ اللي صار راح لواحد اسمه هزال من جماعته، هزال الأسلمي، قال له هزال روح للرسول وكلم الرسول باللسان. هذا اللي حصل. الزيادة هذه أو الرواية الثانية تبين الأمر اللي انطوى في هذا الحديث. فانطوى في هذا الحديث أن الذي دفعه لأن يذهب إلى رسول الله رجل من جماعته اسمه هزال الأسلمي. هزال قال له لا، روح للرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الرسول قال يا هزال لو أنك سترت عليه بردائك كان خيرا له، لو أنك سترت عليه بثوبك كان خيرا له، بدل ما تقول له تعلي. ليش؟ لأنك إذا أنت رفعت أمره إلى ولي الأمر، ولي الأمر ليس له إلا التنفيذ، ما يقبل لا توبة، ما يقبل تنازل، ما يقبل شفاعة، ما في الحدود شفاعات ولا تنازل إلا في القصاص إلى الديات أو العفو. مدام في هذا الحد، في هذه الحدود أترفع الأمر إلى ولي الأمر لازم يقام الحد. إذن هذه الرواية انطوى فيها من الذي أكد على ماعز أن يذهب إذا كان أبو بكر وعمر ينصحانه بعدم الذهاب. فمن الذي أكد على ماعز أنه يذهب؟ هو هزال، هو هزال. وهذا نستفيد منه فائدة، أنه الإنسان لا يستشير أي أحد، وأنك إذا استشرت أهل الفضل وأهل العلم وأهل الخير لا تعدل إلى غيرهم. أنت عندك أبو بكر وعمر تستشيرهم وتروح تروح لواحد ثاني. وهذه يعني أخطاء تحصل من الناس سبحان الله. يا أخي أنت استشرت فلان رجل عالم فاضل فاهم ويحبك ونصحك وقال لك النصيحة، تقوم تترك هذه النصيحة والمشورة وتروح تأخذ بمشورة واحد ثاني. واللي يدلكم أن نصيحة أبي بكر وعمر كانت هي الأفضل هذه المسألة، مسألة ماعز الأسلمي لما حصل معه الذي حصل ورجم، رجم خلاص، بعد يومين الرسول صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لماعز، فقالوا اللهم أغفر لماعز، قال لقد تاب توبة لو وزعت على كذا من أهل المدينة لوسعتهم. خلاص، فإيش يفيدكم هذا؟ يفيدكم أنه اللي سواه ماعز يعني في فضل، شوف الله غفر له وشوف يعني كذا. ومع هذا يقول الرسول لهزال لو أنك سترت عليه بثوبك لكان خير الله. إيش يدلك هذا؟ إيش يدلك؟ إنه كانت مشورة أبو بكر وعمر هي خير له، ولا يقام عليه الحد ولا يرجم، ويستغفر الله ويتوب بينه وبين الله. تترك أبو بكر وعمر ينصحانك وتروح لهزال؟ خذ بنصيحة أبي بكر وعمر نصحانك. أبو بكر يقول لك الله ستر عليك أستر على نفسك روح استغفر، عمر يقول لك الله ستر عليك أستر على نفسك روح استغفر، ما في داعي تروح للرسول، راح لهزال أخذ. وهذا يفيدكم أنه أحيانا يحصل إيش؟ يحصل أنه الإنسان يتبع هوى نفسه بصورة المشورة. ماعز ما كان عنده علم، لما ارتكب هذا اللي ارتكبه استشعر عظمة الإثم، عظمة الله، مثل ما ورد عن السلف عن أنس بن مالك أو عن عبد الله بن مسعود قال كان الرجل فينا إذا عمل الذنب وهو صغير يراه على رأسه كالجبل، وإن المنافق إذا عمل الأمر الكبير يراه على وجهه كالذبابة يقول بها هكذا. صح ولا لا؟ فماعز رضي الله عنه ارتكب هذا اللي ارتكبه واستشعر عظمة الذنب، لكن ما عنده علم، ما عنده علم، فسار استشعاره للذنب مع جهله جعله في حالة صراع ما يبغى إلا حل، يعني كده يكافي عظمة الذنب اللي هو ارتكبه بحسب رأيه، ولا وإلا توبة الله ومغفرة الله أعظم، والتوبة تجب ما قبلها. هو بس كده متوهم لأنه جاهل ما عنده علم، فبصورة اتباع هوى نفسه أخذ بمشورة هزال، وإلا لو تجرد في اتباع المشورة لأهل الفضل والأهل العلم لكان الأولى أن يأخذ مشورة من؟ مشورة اتفق عليها أبو بكر وعمر، وهم يعلمون، الصحابة يعلمون أن أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر، وأفضلهم بعد أبي بكر عمر، هم يعلمون هذا فتترك. لكن هذا فعلا مشكلة أحيانا تحصل في الإنسان، أنه بصورة اتباع المشورة يتبع هوى النفس. وإلا إذا أنت فعلا تستشير تجرد من هوى النفس، تجرد من هوى النفس. طيب، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي، قال لهذا الصحابي لما جاء يعترف: لا أزيدكم كمان، أزيدكم كمان تأكيد على نصيحة أبي بكر وعمر. لما رجموه وحس ألم الحجارة شرد، ما كانوا مربطينه، ما كانوا حاطينه في كيس، فشرد خلاص. فشافوا أحد الصحابة هو شارد عنده عظمة جمل، قام رماها عليه وطاحوا، جاء الصحابة وكملوا الرجم عليه، ثم جاء يخبر الرسول باللي سواه. شوفوا هنا كمان يأكد الكلام السابق، قال له: هل لا تركتموه لعله يتراجع ويتوب؟ هل لا تركتموه؟ يمكن رجع عن كلامه، يقول أنا غلط، أنا أرجع عن إقراري، معناته يفيد الرجوع عن الإقرار والاعتراف ويتوب. ما في فائدة، أمر الله نافذ. بقي وقت عشان نبغى نجاوب لهذا، في أحسب لنا، واضح هذا الكلام؟ أمر الله نافذ، أمر الله نافذ. هذه ثلاثة مواضع في الحديث تفيد أن مشورة أبي بكر وعمر كانت هي المشورة الصحيحة. وسيأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر رابع صريح، يقول: تعافوا الحدود فيما بينكم، وما رفع إليه فإني أقيمه. ما تبوا تتعافوا الأمور فيما بينكم، ولا الله ستر عليه لا يفضح نفسه، إلا الله ستر عليه لا يفضح نفسه بسلامتكم، سرق، زنى، عمل، فعل، يا أخي خلاص الله ستر عليك، تب إلى الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يغفر لنا ولك. خلاص. المسألة التالية قوله: إن الآخر زنى. فيه أن المسلم يتحرى من الكنايات ما هو ألطف من نسبة السوء إلى نفسه، لأن الآن الذي يروي الحديث لو أراد أن يرويه باللفظ الذي قاله ماعز لكان فيه نسبة الأمر إلى نفسه بظاهر اللفظ، إن كان هو ما يقصده، لكن بهذه الطريقة يعني كنا بحيث أنه أبعد عن نفسه نسبة السوء. ففيه أنه يعني ينبغي للمسلم أن يراعي في ألفاظه هذا الأدب، فلا ينسب السوء إلى نفسه ولو على سبيل الحكاية. شوف، بدل ما يقول فقال ماعز إني فعلت كذا، قال إن فقال إن الآخر قد زنى. وهذا من أدب العبارة في مثل هذه المواضع. مسألة قوله فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكثر عليه، حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله يسأل عنه، هل به جنة، هل هو يشرب الخمر، هل هو مريض، هل في كذا. فلما قالوا له لا، سأل أثيب أم بكر، فلما قال له ثيب رجم. أعمل بعض العلماء هذا فقال لا يقبل الاعتراف بالزنا إلا إذا كرره 4 مرات، إلا إذا كرره 4 مرات في مقامات مختلفة، يجي في الأول يرد، يجي في الثاني يرد، مثل ما حصل مع ماعز. فقالوا لابد في الإقرار بالزنا من أن يكون الإقرار 4 مرات. ومن أهل العلم من لم يعمل ذلك فقال إذا جاء وأقر على نفسه بالزنا فمرة واحدة تكفي. إيش دليلك؟ قال دليلي ما جاء في آخر حديث ماعز، فإن ماعز أقر على نفسه بالزنا بامرأة وسماها أنها زوجة الرجل الذي يعمل عندهم، خلاص. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أنس إلى المرأة وقال أغدو يا أنيس إلى زوج هذا الرجل، فإن اعترفت أرجمها. فذهب إليها وقال لها ماعز يقول إنك إنه سوى معك، فأقرت، قال فأقرت فرجمها، فلم يذكر أنه كرر عليها 4 مرات، فلم يذكر أنه أقر عليها 4 مرات. والذي يظهر في هذه المسألة أن القضية ترجع للحاكم الشرعي، فقد يظهر له من قرائن الأحوال، قد يظهر له من حال هذا المقر ما يجعل أن إقراره محل نظر فلا يقبله حتى يتثبت منه. أما قضية هذه المرأة فإن القضية جاءت بإقرار من ماعز ومنها، يعني حصل كم مرتين، وهي بدون أن تأتي تعترف، يعني جيء إلى حدها تسأل، فليس هناك من قرائن الحال ما يستوجب التثبت كما في قضية ماعز، إن هو جاء بنفسه، قد يكون مضغوط، قد يكون مكره، قد يكون مريض، قد يكون كذا، فيتثبت ولا يقبل من أول مرة. لكن في مثل هذه الحال التي يغلب على الظن أن الإقرار صادر بكامل الأهلية، بكامل الأهلية، مثل ما يكتب في بعض العقود يقول وهو بكامل قواها العقلية والجسدية وبغير إكراه، يعني كامل الأهلية صدر منه هذا الإقرار، فإنه لا يحتاج إلى تكرار. إذن القضية في التكرار وعدم التكرار في الإقرار إلى نظر الحاكم الشرعي. فإذا استقر في نفس الحاكم الشرعي أن هذا الذي جاء أقر، يعني يحتمل احتمال كبير أنه تحت ضغوط أو تحت إكراه أو تحت أمور، فإنه في هذه الحالة لا يقبل منه الإقرار من أول مرة. أما إذا تبين له أن هذا الذي أقر بكامل قواه العقلية وبكامل أهليته، فإن الإقرار لمرة واحدة يكفي في ذلك، كما قبل الإقرار من هذه المرأة لما أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس فسألها. مسألة في قوله صلى الله عليه وسلم أبكر أم ثيب، إشارة إلى أن حد الزنا يختلف من الثيب إلى البكر، فالثيب الرجم، والبكر جلد ماء وتغريب عام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبكر أم ثيب لكي يعرف حال هذا الرجل الذي جاء وأقر على نفسه بالزنا. وهذا يجعل من المهم الكلام في مسألة، وهي بما يحصل الثيوبة، الإحصان، بما يحصل الإحصان. قال العلماء الإحصان لابد أن يكون صاحبه مسلما بالغا، يعني مكلف، عقد عقدا شرعيا صحيحا بامرأة حرة وجامعها، يعني حصل منه الجماع. فإذا حصلت هذه الأمور فهو محصن ثيب، يرجم إذا زنى. أما إذا لم تحصل هذه الأمور فلا يرجم، لا يعتبر محصنا، لا يعتبر محصنا. فلا بد من أن يكون بهذه الأوصاف: مسلما عاقلا بالغا، تزوج بعقد شرعي صحيح، امرأة حرة. ما عدا هذا عند العلماء محل خلاف، هل يحصل إحصان بالأمة المملوكة أو لا يحصل إحصان بالأمة المملوكة؟ نقول الحديث ادرأوا الحدود، مدام حصل خلاف والأصل حرمة دم المسلم فما نعتبر هذا يحقق الإحصان فلا يرجم. بعقد فيه شبهة اختلفوا فيه، نحن نقول لابد عقد صحيح، مدام العقد فيه شبهة والناس مختلفين فيه والأصل حرمة دم المسلم وادرأوا الحدود بالشبهات فلا يرجم، وهكذا وهكذا نقول في باقي هذه الأوصاف. لو كان صغير لم يبلغ نقول لا يرجم لأنه لم يصل إلى سن التكليف والبلوغ. إذن حد الثيوبة أو الإحصان الذي يرجم فصاحبه إذا زنى هو ما تحققت فيه هذه الأوصاف، ما تحققت فيه هذه الأوصاف. واضح؟ طيب، ثم أورد عن ابن شهاب أنه أخبره أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا وشهد على نفسه 4 مرات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. فقال ابن شهاب: فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه. أقول هذا فيه مسألة، فيه مسألة هامة، أن المقر والمعترف على نفسه وغيره يؤخذ باعترافه على نفسه ولا يؤخذ غيره باعترافه. كيف؟ أقول لك هذا ماعز اعترف على نفسه بالزنا وعلى زوج الرجل فأخذ باعترافه، لكن لم تؤخذ زوج الرجل باعتراف ماعز، بدليل أنه أرسل أنس إليها: أغدو يا أنيس إلى زوج هذا الرجل فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت. ولذلك الزهري إيش يقول؟ يقول يؤخذ الرجل باعتراف نفسه، يعني لا يؤخذ باعتراف غيره. والاعتراف أحد طرق تثبيت الجرم، أول طريق الاعتراف أن يعترف على نفسه، ثاني طريق وهي المسألة الثانية، ثاني طريق أن يعترف أن يشهد عليه 4 شهود. ولذلك لو أن إنسانا قذف إنسان بالزنا لا يعامل المقذوف بأنه زاني حتى يأتي القاذف 4 شهود، فلو جاء بـ3 أرد يجلد الثلاثة كلهم، يجلد الثلاثة كلهم، يعني هو واثنين صاروا 3 كلهم يجلدوا حد القذف لأنه لم يكتمل النصاب. إذن الطريقة الثانية لتثبيت جريمة الزنا بعد الاعتراف الشهادة. الطريقة الثالثة الحمل، الطريقة الثالثة وجود الحمل، خلاص. فإذا وجد الحمل حصل تحقق الزنا. ولذلك الغامدية لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرت على نفسها بالزنا قالت: أتريد أن تردني كما رديت ماعز؟ والله إنه لفي بطني، قال أما وأنه كذا اذهبي حتى تضعي. وهذا يثبت أنه الإقرار والاعتراف الثلاث مرات والأربع مرات ليست قضية لازمة، وإلا كان قال لها لازم تقولي أربع مرات، لأنه هنا خلاص قامت قرينة واضحة على هذا الحال. ولذلك نحن نقول الحاكم الشرعي ينظر في هذا الموضوع بحسب الحال. ما المقصود بالحاكم الشرعي القاضي؟ لما تسمعوا كلمة حاكم شرعي يعني قاضي، الحاكم الشرعي، وهو المقصود في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ له الحاكم، يعني القاضي. ولذلك يقول مثلا عن جد شيخ الإسلام ابن تيمية مجد الدين كان حاكم حران، مو يعني حاكم سياسي أمير، إنما معناها كان قاضي، يعني كان قاضي. طيب الذي يليه تقرأ خلاص. طيب هي هات السؤال.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل من السودان يقول أسأل عن الدعوة في الأسواق عن طريق إقامة الحلقات العلمية، يقوم بها بعض الشباب السلفي دعوة إلى الله وتحذيرا من الشرك، وذلك لأنه لا يسمح بالتحدث في المساجد لأن المتصوفة والإخوان المسلمون سيطرون على المساجد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا السائل يسأل يقول بسبب منعنا من الدعوة والموعظة والدروس في المساجد صرنا نخرج إلى الأسواق وندعو الناس ونعمل دروس في الأسواق، فهل هذا يسوغ أو لا يسوغ؟ الجواب لا مانع شرعا من أن يكون في الأسواق دعوة وموعظة، أو أن تكون في الأسواق دروس إذا كان وضعها يتحمل مثل ذلك، إذا كان وضعها يتحمل مثل ذلك ولا يترتب عليها ضرر. كل ما في القضية أنك تركت الأفضل والأولى، فإن الأولى والأفضل أن تكون الدروس العلمية والمواعظ أن تكون فين؟ أن تكون في المساجد. لكن إذا احتاج الإنسان إلى ذلك كما في واقع هذا السؤال فلا مانع من هذا، فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مرة استسقى للناس بالزوراء، والزوراء موضع في السوق، استسقى للناس بالزوراء والزوراء موضع في السوق، فقام في السوق واستسقى للناس. ولا يخفاكم أن الاستسقاء فيه دعاء وفيه موعظة وفيه صلاة إذا صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان استسقاء بمجرد الدعاء والموعظة فقد حصل المقصود، أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتاج أن يقف يستسقي في هذا المحل ففعل صلى الله عليه وسلم. فلا مانع إذن من أن تكون هناك دعوة وتكون هناك دروس في الأسواق، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ولا مفسدة. وعليكم جزاكم الله خير، مدام أنتم لكم نشاط في الدعوة وفي الدروس العلمية عليكم أن تتوجهوا إلى المسؤولين لإصلاح هذا الأمر، فإنهم حتى ولو كانوا إخوان مسلمين أو كانوا صوفية يمكنكم التفاوض معهم والأخذ والعطاء معهم بالآيات والأحاديث والتذكير بالله، حتى بل يمكن أن ترضوا بصلح، أن تجتنبوا موضوعات لا يريدونها وتتحدثوا في موضوعات يعني ترضونها شيء فشيء، حتى بعد ذلك يعني بإذن الله يمكنكم التوسع أكثر وأكثر في هذه الدروس العلمية. وأنا بلغني من بعض الإخوة في بلاد الكفر، مو في بلاد المسلمين مع الصوفية وإخوان، بلغني في بلاد الكفر أنهم استطاعوا أن يستخرجوا وينتزعوا موافقة منهم على بناء مساجد في المطارات أو مصليات، اتخاذ قطع من المطارات وجعلها مصليات. فإذا أمكن هذا في بلاد الكفر ما أعتقد أنه ما يمكن أخذ تصريح أو أخذ شيء ولو بنوع من الصلح مع الجهات المختصة وإن كانت مخالفة لدعوتكم فإنكم أنتم كما يظهر من السؤال تنتهجون نهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كلمة على الهامش، أنا تجنبت كلمة السلف لأني عارف مدام هو زي كده راح يقول ما نبغى سلفية، فأنتم تنتهجون نهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم ينتهجون منهج حزبي صوفي أو منهج حزبي إخواني، وهذا سبب بينكم فرقة وعداوة، لأنهم يعني لا يرضون عنكم ولا ترضون أنتم عنهم. لكن إن شاء الله بإمكانكم أن تتفاهموا معهم وأن تتحاوروا معهم وأن تصلوا وإياهم إلى حل وسط، حتى ترجع دروسكم وترجع محاضراتكم وترجع مواعظكم إلى محلها المعتاد وهو المساجد فإن لم يتيسر لكم ذلك ولا يترتب ضرر على تواجدكم في الأسواق في الدروس وفي المواعظ، إن شاء الله ليس في ذلك حرج، والله أعلم. نعم.
هذه سائلة تقول: هل المرأة إذا أسلمت في دار الكفر هل يجب عليها الهجرة لبلاد الإسلام؟
المرأة والرجل إذا أسلم في دار الكفر أو في بلاد الكفر هل يلزم أن يهاجر إلى أرض الإسلام؟ أقول يلزم ذلك ويجب عليهما ذلك إذا كان لا يمكنهما إظهار دينهما في هذا البلد الكافر، أو كان يخشيان الفتنة على نفسهما ودينهما وأعراضهما، أو كان لا يتيسر لهم العيش في هذا البلد بسبب المضايقات الشديدة مع قدرتهم على كلفة الهجرة. ففي هذه الحالة بهذه الشروط يجب عليهم أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ناران لا تترائيا، نار مؤمن ونار مشرك، ويقول: أنا بريء من مؤمن يقيم بين ظهراني مشركين. فأمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فإن أرض الله واسعة، فإن أرض الله واسعة. الحالة الثانية أنك لا تستطيع إظهار دينك لكنك ما تقدر على كلفة الهجرة. الآن أنت ما عندك قدرة على أن تهاجر، لا قدرة مالية ولا قدرة اجتماعية ولا يعني ما عندك قدرة أنك تهاجر، فأنت من الضعفاء. فنقول: ما دمت أنت من الضعفاء فالهجرة بالنسبة لك أمر مستحب، حتى تقدر عليها فتجب، وعليك أن تصبر وتصابر وأن تحرص على دينك وعلى نفسك ما استطعت. ونسأل الله لنا ولك ولأمثالك ولجميع المسلمين العون والتوفيق، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.